أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة: كان كلامنا فيما يجب مراعاته في طلب العلم، ووصلنا إلى الحديث الثاني. قال: وعنه عن محمد بن يحيى، عنه يعني عن محمد بن يعقوب الكليني، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هماني لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. من هومان، هذا من النهم. النهم في اللغة هو الإفراط في الشهوة عند طلب الشيء، يسمونه نهم. نهم في الأكل يعني مفرط في الأكل. قال: من هومان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. طالب الدنيا لا يشبع، وذلك لكثرة الملذات اللي موجودة في الدنيا، اللي لا يتسع العمر لأن يحصيها الإنسان كلها وأن يفعلها كلها. فبما أن الدنيا هي فيها ملذات والعمر قصير، فالإنسان لا يشبع من ملذات هذه الدنيا، فكلما جاءته لذة طلب الأخرى وهكذا. أما أن طالب العلم لا يشبع، وذلك لغزارة العلم ومحدودية العمر، واللذة اللي موجودة في العلم تجعل طالب العلم لا يشبع من طلب العلم، وكذا الازدياد في طلب العلم. إذا كان كذلك فما هو الحل إذن؟ يعني إذا نطلب كل شيء ما نشبع، إذن لازم نطلب البعض. ما هو هذا البعض؟ فقال: فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له سلم. هذه الدنيا ما تنتهي مطالبها ولا لذاتها، لكن خذ من الدنيا ما تسلم به، وهي الملذات الحلال. ومن تناولها من غير حلها هلك. من طلب الدنيا من غير حلها يعني الملذات المحرمة هلك، إلا أن يتوب أو يراجع. يتوب يعني يندم على الفعل، أو يراجع يعني يراجع من ظلمه، يراجع من ظلمه. قال: ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا. يأخذ العلم من أهله يعني من المصدر الحقيقي، وهم الأنبياء والرسل والمعصومين أيضا عليهم السلام. ونحن الآن نأخذ أهل العلم، هم العلماء، نأخذ العلم من أهل العلم وهم العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. قال: ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا، ومن أراد به الدنيا فهي حظه كما هو مدلول قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. سورة الشورى آية 20. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من طالبين العلم من أهله والعاملين به. الأصول: كان كلامنا في أصل جديد، وهو في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معا. وقلنا اختلف العلماء فيه على قسمين، قسم جوزه وقسم منعه، وأخذنا حجة المانعين، وصلنا إلى حجة المجوزين. المجوزون لاستعمال اللفظ في معنى حقيقي ومعنى مجازي في آن واحد قالوا أي منافات ماكو، ما عندنا أي منافات في أن نستعمل المعنى، في أن نستعمل اللفظ من عند المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، يعني نستخدم كلمة الأسد ونريد منها الحيوان المفترس والرجل الشجاع في آن واحد. ليش؟ يقول يمكن للإنسان أن يريد أكثر من معنى في آن واحد، آلاف المعاني يريدها في آن واحد، شنو المشكلة؟ في آن واحد يريد أن يستعمل هذا اللفظ في من؟ في الجبال، في الوديان، في الشجر، في الحجر، في كذا، هذا ما بي أي مشكلة، لفظ واحد يستعمله فينو؟ في أكثر من معنى، ما عندنا بي أي مشكلة. نعم، إذا كان هناك إشكال، فالإشكال يكون في الاستعمال. أنت لابد لما تريد المعنى المجازي يكون تنصب عليه قرينة، لأن إذا ما نصبت عليه قرينة هذا راح يصير إغراء بالجاهل، إغراء شنو؟ بالجاهل. لكن هذا الإشكال ليس في مقام الإرادة، في أنك أنت تريد معنى حقيقي أو ما تريد معنى حقيقي، أو تريد المعنى الحقيقي والمجازي، وإنما هذا صار في من؟ في الاستعمال، وإن هذا صار شنو؟ في الاستعمال. وكلام النافي كان في الإرادة، قال أنك مريد غير مريد، هذا هو المنافي، لكن هو يقول أنا كوني مريد أو غير مريد هذا أي إشكال ما به. قالوا وحجة المجوزين أنه ليس بين إرادة الحقيقة، يعني الحيوان المفترس مثلا، وإرادة المجاز، يعني الرجل الشجاع مثلا من كلمة أسد، معا ليس بينهما منافات. وإذا لم يكن ثم منافات، يعني وإذا لم يكن هناك منافات، لم يمتنع اجتماع الإرادتين عند التكلم على إرادة المعنى الحقيقي وإرادة المعنى المجازي. هذا هو القولان. نأتي إلى الخلاف الآخر، وهو أن المجوزين اختلفوا على قسمين. منهم من قال أن هذا الاستعمال الذي هو جائز لكنه مجازي وليس حقيقي، الآخرون قالوا لا، هو حقيقي باعتبار ومجازي باعتبار الآخر. ما هي حجة الذين جوزوه على أنه مجازي؟ قالوا لأنه سوف يكون استعمال كلمة الأسد في الحيوان المفترس والرجل الشجاع راح يكون هذا الاستعمال في غير ما وضع له. لماذا؟ لأن الرجل الشجاع ليس هو مما وضع له اللفظ، لفظ الأسد، وإنما كان موضوع علما للحيوان المفترس. فلما تستعمله وتريد من عند المعنيين معا، يعني الحيوان المفترس والرجل الشجاع، فإذا سوف تستخدم هذه الكلمة في غير ما وضع لها، وهو المجاز. قال واحتجوا، يعني المجوزون لهذا الاستعمال، لكونه مجازا بأن استعماله فيهما، يعني استعمال كلمة الأسد فيهما، يعني في الحيوان المفترس ورجل الشجاع، استعمال في غير ما وضع له أولا. الذي وضع له أولا كلمة الأسد هو الحيوان المفترس، إذ لم يكن المعنى المجازي اللي هو رجل الشجاع داخلا في الموضوع له، موضوع له اللي هي كلمة الأسد، وهو الآن داخل، يعني بعد فرضنا احنا نطلق كلمة الأسد ونريد من عندها الحيوان المفترس والرجل الشجاع، إذن الرجل الشجاع داخل في مفهوم كلمة الأسد، فكان مجازا، فكان يعني هذا الاستعمال كلمة الأسد في المعنيين راح يصير مجاز. هذا قول من قال أنه مجازي. الآخرون قالوا هو مجازي باعتبار وحقيقي باعتبار آخر. شنو دليلهم؟ قالوا لأن كلمة الأسد لها هنا اعتبارين، في اعتبار أنها إذا كان مريد المعنى الحقيقي فهذا معنى حقيقي، وإذا كان بالنسبة للمجازي فراح شيء يصير مجازي. فكل واحد إلى حكمه، كل واحد إلى شنو إلى حكمه. فلما أنا أستعمل كلمة الأسد وأريد من عندها المعنيين، بلحاظ الحقيقي يصير حقيقي، بلحاظ أني مريد المجازي فهذا من هنا يكون مجازي. يعني أكو مطاطية باللفظ بأن يكون لهما معا. قال واحتج القائل بكونه حقيقة ومجازا بأن اللفظ مستعمل في كل واحد من المعنيين كما هو فرض البحث، يعني في المعنى الحقيقي الحيوان مفترس والرجل الشجاع، والمفروض أنه حقيقة في أحدهما، يعني هو حقيقة في الحيوان المفترس ومجاز في الآخر يعني في الرجل الشجاع، فلكل واحد من الاستعمالين حكمه. راح يصير منا حقيقي ومنا مجازي. إن قلت هذا فقط عرض لأدلة المانعين ولأدلة المجوزين، هل رد أحدهما على الآخر؟ المانع هل رد على المجوز أو لا؟ الشيخ يقول واضح أن المجوزين دليلهم باطل بحجة المانعين. المانعون لماذا منعوا؟ قالوا هناك منافات، إذا استلزم استعمال اللفظ في هذين المعنيين راح يلزم من عند محذور المنافات. المنافات يعني كونك مريد غير مريد. فإذا حجة المجوزين باطلة بحجة المانعين. زين، الحجتين الأخريين اللي هي حجة من أجازه لكنه مجاز، أو أجازه لكنهما على نحو الحقيقة والمجاز معا، فالشيخ يقول هذا أيضا واضح، واضح البطلان من جهة حجة المانعين. لماذا؟ لأن هاتين الحجتين وهو جواز استعماله مجازا أو جواز استعماله على نحو الحقيقة والمجاز، هذا فرع جواز الاستعمال أصلا. أولا خلينا نثبت أنه هل أصلا يجوز الاستعمال أو لا يجوز الاستعمال، فإذا جاز بعدين نقول هذا جواز على نحو المجاز لو على نحو الحقيقة والمجاز. بينما المانعون منعوه من الأصل، قالوا أصلا لا يجوز هذا الاستعمال. فأيضا إذا حجة المانعين لهذا الاستعمال ردوا أصل الدليل، يعني أصل دليل جواز الاستعمال، وثانيا وأيضا كونه على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. قال وجواب المانعين عن حجة الجواز، يعني عن القائلين بالجواز وعن دليل القائلين بالجواز، ظاهر بعدما قرروه في وجه التنافي. بعدما قرروه المانعون من جهة أنه يكون هناك منافات بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لأن المجازي ملزوم لقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. وأما الحجتان الأخريتان اللي هي يعني كونه مجاز أو كونه حقيقة ومجاز، فهما ساقطتان بعد إبطال الأولى لهما، يعني بعد إبطال الدعوة الأولى اللي هي حجة المانعين، هي الدعوة الأولى. ولكن أكو عندنا هناك بعد دليل آخر على إبطال من قال أنه مجازي، بالإضافة إلى حجة المانعين لإبطالهما معا، عندنا دليل آخر على إبطال القول بأنه مجازي، وذلك لأنه سوف يكون حاصل دليلهم هو أنه عندما نستعمل كلمة الأسد في الحيوان المفترس وفي الرجل الشجاع سوف يكون هذا الاستعمال مجازيا، وذلك لأنه استعمال في غير ما وضع له، لأن كلمة الأسد موضوعة للحيوان المفترس، لكن لما استعملناها بما تشمل الرجل الشجاع إذن هذا راح يصير استخدام في غير ما وضع له. شنو هو اللي إذن صار الاستخدام؟ يقولون صار عندنا استخدام جديد، وهو استخدام استعمال كلمة الأسد في كلا المعنيين، في المعنى الأول اللي هو الحيوان المفترس، والمعنى الثاني اللي هو الرجل الشجاع، هما معا مرادان لكلمة الأسد. وهذا استعمال ثالث، ليس هو الاستعمال الأول يعني الحقيقي، وليس هو الاستعمال الثاني اللي هو مجازي، وإنما هذا استعمال ثالث هو المعنى المجازي، وهو أن يراد من كلمة الأسد ما يشمل الحيوان المفترس والرجل الشجاع. نقول لهم إذا كان هذا مرادكم فهذا خارج عن محل النزاع. لماذا؟ لأن نحن محل نزاعنا أن تريد من كلمة الأسد هو الحيوان المفترس لوحده، بحيث يكون هو مناط للحكم عليه نفياً وإثباتاً، وكذا تريد منه الرجل الشجاع ويكون مناطاً للحكم عليه أيضاً إيجاباً وسلباً، وليس المقصود هو المجموع بما هو مجموع، إذ المجموع بما هو مجموع هذا لا نزاع فيه بين العلماء في أن تطلق الكلمة وتريد منها المعنى الشامل والعام. فإذن حجتكم على المجازية هذه خارجة عن محل كلامنا، ونحن نتكلم فيما إذا كان اللفظ المشترك يدل على المعنى الأول لوحده وعلى المعنى الثاني لوحده، لكن في استعمال واحد، في استعمال واحد. لذلك قال وتزيد الحجة على مجازيته، يعني بالإضافة إلى أن حجة المانعين تسقط من قال بأنه مجازي، وهذه إضافة إلى تلك الحجة الأخرى. شنية هذه الحجة الأخرى؟ قال بأن فيها، يعني حجة اللي قالين بأنه مجازون، خروجا عن محل النزاع، إذ موضع البحث هنا هو استعمال اللفظ في المعنيين. يعني كيف؟ يعني على أن يكون كل منهما مناطا للحكم، يعني المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ومتعلقا للإثبات والنفي كما مر آنفا في بحث المشترك، قلنا أنه يريدهما كل على حد. وما ذكر، يعني وبينما ما ذكر في الحجة يدل على أن اللفظ، يعني مثلا كلمة الأسد، مستعمل في معنى مجازي شامل للمعنى الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس والمجاز الأول. المجاز الأول يعني هو المجاز الأول يعني الرجل الشجاع، وصار عندنا مجاز ثاني اللي هو إطلاق كلمة الأسد وإرادتهما معا، يعني الحيوان المفترس والرجل الشجاع. هذا معنى المجاز الجديد. ليش؟ لأنه استعملنا كلمة الأسد ليس فيما وضع له، لأنه الرجل الشجاع دخل هنا في مراد الأسد، في المراد من كلمة الأسد، بينما هو لم يكن موضوعا له في الأصل، وصار عندي معنى مجازي ثاني. المعنى المجازي الأول اللي هو الرجل الشجاع، والمعنى المجازي الثاني اللي هو المراد بعد ذلك من كلمة الأسد اللي هو الحيوان المفترس والرجل الشجاع. قال فهو معنى ثالث لهما، وهذا مما لا نزاع فيه بين الأصوليين، أن تطلق لفظ وتريد المعنى الشامل الأعام، فإن النافي للصحة يجوز إرادة المعنى المجازي الشامل، ويسمى ذلك بعموم المجاز، أن تريد المجاز العام، مثل أن تريد بوضع القدم في قولك لا أضع قدمي في دار فلان، تريد من عندها شنو؟ الدخول. يعني لا أضع قدمي، يعني لمو ما أضع قدمي هذا، وإنما أريد لا أدخل، فيتناول هذا، يعني عدم الدخول أو وضع القدم، فيتناول دخولها حافيا وهو المعنى الحقيقي، وناعلا وراكبا وهو مجازي، وهما مجازي مجازا. هو هذا ما عنده به نزاع. فإذا حجتكم على شيء إحنا ما متنازعين به، حجتكم على على الجواز وعلى أنه مجازي، هذا ما عندنا نزاع به. ليش؟ لأن راح يصير استعمال في المشترك، والاستعمال في المشترك ما عندي به أي مشكلة. قف. الآن نأتي إلى رأي الشيخ المصنف. شيخنا ما هو رأيك في هذا الأصل، في أصل استعمال اللفظ المشترك في معنى حقيقي ومعنى مجازي في آن واحد؟ قال أنا أقول هكذا، أنه ما هو المراد من قول المجوزين في أن هناك معنى حقيقي مراد من كلمة الأسد مع المعنى المجازي؟ ما هو هذا المعنى الحقيقي المراد؟ هل مقصودكم من المعنى الحقيقي يعني مع لحاظ الوحدة، مع قيد الوحدة في اللفظ كما هو في المشترك؟ إذا كان هذا مرادكم أنه معنى حقيقي كلمة الأسد وأريد معدها الحيوان المفترس وحده هكذا، فيقول الشيخ هنا فالقول ما قاله المانعون، هذا ممنوع، ما يصير، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك إذا أردت المجاز أيضا مع الحقيقة عندما تستعمل كلمة الأسد فسوف يكون المجاز معاند وطارد للحقيقة من وجهين. الوجه الأول تقدم في حجة المانعين، وهو أن المجاز ملزوم لقرينة، يعني لاصقة به قرينة، هذه القرينة دائما تمنع وتطرد المعنى الحقيقي، فكيف يمكن أن تجمع بينهما، بين الطارد والمطرود، بين المانع والممنوع في آن واحد؟ هذا ما يجوز، هذا أولا. وثانيا أن المعنى المجازي يخالف إرادة قيد الوحدة، يخالف إرادة قيد الوحدة. قلنا سابقا نحن عندما نريد أن نستعمل كلمة الأسد في المعنى الأعم لابد أن نلغي قيد الوحدة، لابد أن نلغي قيد الوحدة حتى يكون شنو عندنا هنا؟ مجازي. فإذا أنت أردت من المعنى الحقيقي المراد من إطلاق كلمة الأسد يعني الأسد بقيد الوحدة، أقول إذن بعد ما يمكن أن يجتمع مع المجازية، لأن المجازية أيضا تعتمد على إلغاء قيد الوحدة من المعنى الحقيقي، فكيف أنت تثبته وتريد أن المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ هذا إذا كان مرادكم من المعنى الحقيقي يعني حتى مع المحافظة على قيد الوحدة. أما إذا كان قصدك من المعنى الحقيقي، قصد المجوزين يعني من المعنى الحقيقي هو الحيوان المفترس لكن مع إلغاء قيد الوحدة، مع إلغاء قيد الوحدة، فالشيخ يقول هنا الحق ما قاله المجوزون، والإشكال المانعية ما يأتي بعد، إشكال المانعية والمنافات ما يأتي. ليش؟ لأن القرينة هنا اللي موجودة مع المجاز لا يعارضها معنى حقيقي. ليش؟ لأن المعنى الحقيقي لكلمة الأسد هو الحيوان المفترس بقيد أنه واحد واحد واحد، لكن لما أزلنا قيد الوحدة راح يصير كلمة الأسد في دلالتها على الحيوان المفترس هذه مجاز، لأنه استعملناها ليس في تمام المعنى الموضوع له بل في جزء المعنى الموضوع له. فإذا حتى إذا وجدت قرينة مجازية في الرجل الشجاع هذه لا تعارض بعد معنى حقيقي، لأنه أصلا هنا ماكو معنى حقيقي لكلمة الأسد، فإذا لا منافاته. خلينا نجي الآن نسأل شيخنا، إذن شنو المراد من كلمة الحقيقة؟ ما هو المراد من كلمة الحقيقة؟ هل هو مع لحاظ قيد الوحدة لو مع عدم لحاظ قيد الوحدة؟ الشيخ يقول الظاهر كما مر في بحث المشترك اللفظي أن المراد من كلمة الحقيقة هو إلغاء قيد الوحدة، إلغاء قيد الوحدة، ونستعمل كلمة الأسد في المعنى الحقيقي مع إلغاء قيد الوحدة والمعنى الآخر، لأن قلنا نحن أصل الاستعمال لابد أن يكون هكذا، لابد أن نلغي فيه قيد الوحدة. والظاهر منه أنه حتى في هذا البحث أن المراد من كلمة الحقيقة هو مع إلغاء قيد الوحدة. ثم يقول الشيخ والظاهر أن الذين منعوا من هذا الاستعمال كان مقصودهم من المعنى الحقيقي المراد من كلمة الأسد هو مع لحاظ قيد الوحدة. إذا كان هذا مراد المانعين فكلامهم صحيح. إذن بالنتيجة يرجع النزاع بين من قال بالجواز وبين من قال بالمنع إلى أنه نزاع لفظي ليس إلا، وإلا هم كلاهما متفقان عليهم على أن المعنى الحقيقي إن كان المراد منه هو مع قيد الوحدة فأصلا لا يجوز الاستعمال، ما يجوز هذا الاستعمال لما قلنا لمنافاته للأمرين. وهم أيضا متفقان إذا كان المراد من المعنى الحقيقي مع إلغاء قيد الوحدة فإذن هذا يجوز الاستعمال، يجوز الاستعمال. إذن النزاع بينهما لفظ بالنتيجة، واحد مقصد أنه ما يجوز إذا كان المقصود من الحقيقة يعني مع قيد الوحدة، الآخر يقول يجوز ومقصد من الحقيقة مع إلغاء قيد الوحدة، فإذن بالنتيجة هما متفقان. فإذا كان كذلك يبطل عندنا القول الآخر الذي كان يقول بأنه يجوز الاستعمال لكن من جهة أنه في المعنى الحقيقي هو حقيقي ومن جهة المعنى المجازي أنه مجازي. كيف يبطل؟ قلنا هنا بعد ما عندنا معنى حقيقي لكلمة الأسد، لأنه كلمة الأسد معناها الحقيقي هو الحيوان المفترس مع قيد الوحدة، بينما هنا قلنا احنا نزيل قيد الوحدة ونحافظ على المعنى الحقيقي من هذه الجهة. فإذا ماكو معنى حقيقي حتى تقول أن المراد هو المعنى الحقيقي من جهة أنه في الاستعمال الحقيقي ومجاز في المعنى المجازي. قال والتحقيق عندي فيها في هذا المقام يعني في هذا الأصل أنهم يعني المجوزون إن أرادوا بالمعنى الحقيقي الذي يستعمل فيه اللفظ يعني كلمة الأسد مثلا حينئذ، يعني حين أن يراد من عند المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هو تمام الموضوع له حتى مع الوحدة الملحوظة في اللفظ المفرد يعني الحيوان المفترس مع قيد أنه واحد، كما علم في المشترك أن المقصود من كلمة العين هي عين بقيد الوحدة وأسد أيضا بقيد الوحدة، حيوان مفترس بقيد الوحدة. إذا كان كذلك يقول كان القول بالمنع متوجها، يعني القول القائلين بالمنع هذا صحيح. ليش؟ لأن إرادة المجاز تعانده، لأن إرادة المجاز تعاند المعنى الحقيقي من جهتين، أولا منافاتها المجاز مع الوحدة، منافاتها للوحدة الملحوظة اللي أنت أخذتها كقيد في المعنى الحقيقي، فكيف يمكن أن يجتمعان؟ بينما نحن قلنا أصلا قوام المجاز في هذا الاستعمال أن تلغي قيد الوحدة حتى يمكن أن نتعدى من هذا المعنى إلى المعنى الآخر. هذا أولا، هاي الجهة الأولى. والجهة الثانية ولزوم القرينة المانعة، في أن المجاز لازم لقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، فكيف يمكن أن تجمعهما معا؟ وإن أرادوا به بالمعنى الحقيقي المدلول الحقيقي لكلمة الأسد اللي هي الحيوان المفترس لكن من دون اعتبار كونه مفردان، يعني نزيل قيد الوحدة، كما قرر في جواب حجة المانع في المشترك اللي منع من استعمال المشترك كان يقول راح يستلزم من عندنا الجمع بين المتناقضان بين المتناقضين بين المتنافيين، لأنه راح يصير عندي ثلاث معاني إذا تتذكرون، المعنى الأول لوحده والمعنى الثاني لوحده وهما معا، وهذا شلون يمكن يجتمعان؟ نحن قلنا لا، نحن نريد هما معا ونلغي قيد الوحدة، كما قرر في جواب حجة المانع في المشترك. إذا كان كذلك، إذا كان هذا هو المراد من المعنى الحقيقي اتجه القول بالجواز. لماذا؟ لأن المعنى الحقيقي يصير بعد تعريته عن الوحدة شو يصير؟ يصير مجازي. المعنى الحقيقي لكلمة الأسد هو الحيوان المفترس بقيد الوحدة، لكن لما قلنا أنه نزيل قيد الوحدة ونستعمل الحيوان كلمة الأسد في الحيوان المفترس مع الرجل الشجاع ونلغي قيد الوحدة، هذا راح يصير استعمال في البعض وليس في الكل. فالقرينة وحينئذ يعني يصير فالقرينة اللازمة للمجاز لا تعانده، لأنه أصلا ما عندي معنى حقيقي هنا، أصلا ما عندي معنى حقيقي لأنه أزيلت منه قيد الوحدة. خب. الآن نجي نسأل الشيخ، إذن ما هو المراد إذا كان كذلك الخلاف في أنه ما المراد من الحقيقة؟ ما هو المراد من الحقيقة؟ هل هو مع لحاظ قيد الوحدة لو مع نفي قيد الوحدة؟ قال وحيث كان المعتبر في استعمال المشترك، هناك في البحث المشترك أن المعتبر هو شنو؟ هو هذا المعنى، يعني إلغاء قيد الوحدة. هناك سابقا قلنا لابد حتى نستعمل اللفظ في أكثر من معنى لابد أن نلغي قيد الوحدة، لأن قيد الوحدة هو المتبادر من اللفظ. إذا كان كذلك يقول فالظاهر اعتباره هنا أيضا في مقامنا أيضا نفس الباحث. خب. ثم يقول ولعل المانع، يعني من استعمال اللفظ في أكثر من معنى في الحقيقة والمجاز هنا في الموضعين، يعني في موضع البحث المشترك وفي هذا بحثنا الجديد اللي هو استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ولعل المانع في الموضعين بناؤه على الاعتبار الآخر، يعني الاعتبار الثاني اللي هو شنو؟ مع الغاء مع وجود قيد الوحدة، يعني اشتراط قيد الوحدة. وكلامه حينئذ متجه، إذا كان هذا مقصوده من المنع أنه كيف يمكن أن تريد من المعنى الحقيقي مع أنه واحد ومع ذلك تريد المعنى المجازي، إذا كان هذا كلامه فنحن معه، لكن قد عرفت أن النزاع يعود معه شنو؟ لفظيا، النزاع لفظي، لأن بالنتيجة كلاهما متفقان، يعني المانع والمجوز، على أنه لو كان المعنى الحقيقي مع قيد الوحدة هذا ما يجوز أبدا، وكلاهما متفقان على أنه لو كان المعنى الحقيقي مع إلغاء قيد الوحدة هذا يجوز، لكن أحدهما يقول ممنوع لأنه ناظر إلى المعنى الحقيقي مع قيد الوحدة، والآخر يقول يجوز لأنه ناظر إلى المعنى الحقيقي مع إلغاء قيد الوحدة، فيضع سين النزاع بينهما لفظيا. ومن هنا يعني لما تبين لنا أن المراد من المعنى الحقيقي هو مع إلغاء قيد الوحدة يظهر ضعف القول بكونه حقيقة ومجاز حينئذ. ليش؟ فإن المعنى الحقيقي لم يرد بكماله هنا بعد، المعنى الحقيقي لكلمة الأسد هو الحيوان المفترس مع قيد الوحدة، بينما هنا نحن أردنا الجزء الأول فقط وهو أنه حيوان مفترس، وإنما أريد منه البعض فيكون اللفظ فيه مجازا أيضا حتى في من في الحيوان المفترس. فكيف تقول أنه حقيقي بلحاظ الحيوان المفترس ومجاز بلحاظ الرجل الشجاع؟ هذا تمام الكلام في هذا الأصل. المطلب الثاني في الأوامر والنواهي يأتينا، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.